الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالصلاة لغة الدعاء. قال الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وصل عليهم أي أدعو لهم، يقال صلى على فلان إذا دعا له. والصلاة في الشرع عبادة لله ذات أقوال وأفعال معلومة مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وسميت صلاة لاشتمالها على الدعاء. الصلاة في اللغة اسم مصدر من قولهم صلى صلاة، وهو مأخوذ من مادة الصاد واللام والياء التي تدل على أمرين: الأول النار وما أشبهها من الحمى، والآخر جنس من العبادة. قال ابن فارس: فأما الأول فقولهم صليت العود بالنار، والصلاء ما يصلى به وما يذكى به النار ويوقد. وأما الثاني فالصلاة هي الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصل، أي فليدعو لهم بالخير والبركة. والصلاة هي التي جاء بها الشرع من الركوع والسجود وسائر حدود الصلاة. فأما الصلاة من الله جل وعلا فالرحمة، ومن ذلك الحديث: اللهم صل على آل أبي أوفى، يريد بذلك الرحمة. أما الصلاة فقال كثير من أهل اللغة هي الدعاء والتبريك والتمجيد. يقال صليت له أي دعوت له وزكيت. وصلاة الله للمسلمين هو في التحقيق تزكيته إياهم. قال تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والصلاة من الملائكة هي الدعاء والاستغفار كما هي من الناس. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. وقال ابن الأثير: وقولنا في التشهد الصلوات لله، أي الأدعية التي يراد بها تعظيم الله تعالى، ومستحقها لا تليق بأحد سواه. وأما قولنا اللهم صل على محمد فمعناه عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دعوته وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بتشفيعه في أمته وتضعيف أدره ومثوبته. وقيل المعنى: لما أمر الله بالصلاة عليه ولم تبلغ قدر الواجب من ذلك أحلناه على الله، وقلنا اللهم صل أنت على محمد لأنك أعلم بما يليق به. وقال الجوهري: الصلاة أيضا واحدة الصلوات المفروضة، وهي اسم يوضع موضع المصدر. تقول صليت صلاة ولا تقل تصلية، ويقال صليت العصا بالنار إذا لينتها وقومتها. والمصلي تالي السابق، يقال صلى الفرس إذا جاء مصليا، وذلك لأن رأسه عند صلاه، والصلى ما عن يمين الذنب وشماله، وهما صلوان. يقال أصلت الفرس إذا استرخى صلواها، وذلك إذا قرب نتاجها. والصلاء بالكسر الشواء، لأنه يصلى بالنار، يقال صليت اللحم وغيره أصليه صليا إذا شويته. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أتي بشاة مصلية أي مشوية، والصلاء أيضا صلاء النار، فإن فتحت الصاد قصرت أي حذفت الهمزة وقلت صلاء النار. قال ابن منظور الصلاة الركوع والسجود، فأما قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فإنه أراد لا صلاة فاضلة أو كاملة، والجمع صلوات، والصلاة الدعاء والاستغفار، والصلاة من الله الرحمة. قال ابن الأثير وقال بعضهم إن أصل الصلاة في اللغة التعظيم، وسميت العبادة المخصوصة صلاة لما فيها من تعظيم الرب. وقال السهيلي إن أصل الصلاة انحناء وانعطاف من الصلوين، ثم قالوا صلى عليه بمعنى انحنى عليه، ثم سموا الرحمة حنوا وصلاة إذا أرادوا المبالغة فيها أي في الرحمة، فقولك صلى الله على محمد أرق وأبلغ من قولك رحم الله محمدا في الحنو والعطف. والصلاة أصلها في المحسوسات، وعبر بها عن هذا المعنى مبالغة وتأكيدا، ومنه قيل صليت على الميت دعوت له دعاء من يحنو عليه. ولذلك لا تكون الصلاة بمعنى الدعاء على الإطلاق، فلا تقول صليت على العدو أي دعوت عليه، وإنما يقال صليت عليه في معنى الحنو والرحمة والعطف، لأنها فعل عطاف، ومن أجل ذلك عديت في اللفظ بعلى، ولا تقول في الدعاء إلا صليت له بمعنى دعوت له، فتعدي الفعل باللام إلا أن تريد الشر والدعاء على العدو. فهذا معنى الصلاة في اللغة. وأما في الاصطلاح فالصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة على تفصيل لدى المذاهب. والصلاة واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء. فأما الكتاب فقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأما السنة فلحديث معاذ رضي الله عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال له وأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، متفق عليه. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت، متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة، الحديث. وقد أخرجه أبو داود وصححه الألباني. والآيات والأحاديث في فرضية الصلاة كثيرة جدا. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب 5 صلوات في اليوم والليلة، ولا تجب الصلاة على الحائض والنفساء لقوله صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، أخرجه البخاري وهو عند مسلم في الصحيح بلفظ وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر رمضان، فهذا نقص الدين. ومما يدل على مكانة الصلاة وعظم قدرها في دين الله إجاب الله إياها على جميع النبيين عليهم الصلاة والسلام وإخباره عن تعظيمهم إياها، وقد ورد ما يشهد لذلك ويدل عليه في مواضع عديدة من الكتاب العزيز، فمن ذلك ما قاله الله في قصة يونس عليه الصلاة والسلام حين التقمه الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من المسبحين أي من المصلين. وعن سعيد بن جبير وقتادة مثله. وذكر تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه لما ذهب بإسماعيل عليه السلام فأسكنه بواد ليس به أنيس، دعا ربه تعالى فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، ولم يذكر عملا سوى الصلاة، فدل ذلك على أنه لا عمل أفضل من الصلاة ولا يوازيها. وقال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وذكر من دعائه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وقال تعالى في شأن إسماعيل عليه الصلاة والسلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وقال تعالى في شأن إسحاق عليه الصلاة والسلام وذريته: وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال تعالى في قصة شعيب عليه الصلاة والسلام لما نهى قومه عن عبادة غير الله ونهاهم عن التطفيف في الكيل والوزن، فقالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ وفي ذلك دليل على أنهم لم يكونوا يرونه يعظم شيئا من الأعمال تعظيم الصلاة، لذلك ذكروها. وموسى عليه الصلاة والسلام قربه الله عز وجل نجيا وكلمه تكليما، فكان أول ما افترض عليه بعد افتراضه عليه عبادته إقام الصلاة، ولم ينص له على فريضة غيرها، فقال تبارك وتعالى مخاطبا موسى بكلماته ليس بينه وبينه ترجمان: فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فدل ذلك على عظم قدر الصلاة وفضلها على سائر الأعمال، إذ لم يبدأ مناديه وكليمه بفريضة أول منها، ثم كان من أول ما أمر به موسى عليه الصلاة والسلام أن يأمر بني إسرائيل بعد أن آمنوا به بالصلاة، فقال عز وجل: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وداود عليه الصلاة والسلام نبي الله وصفيه لما أصاب الخطيئة وأراد التوبة لم يجد لتوبته مفزعا إلا إلى الصلاة، قال الله تعالى: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وسليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام عرض الخيل بالعشي فأشغله النظر إليها عن صلاة العصر حتى تأخر وقتها فأسف وندم، فعاقب نفسه بأن حرمها الخيل التي أشغلته حتى جاوز وقت صلاته. قال تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قال ابن كثير رحمه الله: ذكر غير واحد من السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت صلاة العصر، والذي يقطع به أنه لم يتركها عمدا بل نسيانا، كما شغل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد الغروب. وقال تعالى في قصة زكريا عليه الصلاة والسلام: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وذكر تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام حين تكلم في المهد صبيا أنه قال: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال تعالى في شأن أنبياء بني إسرائيل: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. وذكر عز وجل الأنبياء نبيا نبيا فوصفهم، ثم قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فأخبر عن جميع الأنبياء أن مفزعهم كان إلى الصلاة، يعبدون الله ويتقربون إليه بها. ثم قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، يعني واديا في جهنم. وجاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء قبله صلوات الله وسلامه عليهم لم يزالوا يصلون الخمس التي صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين مالت الشمس قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى بي يعني المغرب حين أفطر الصائم، وصلى العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين صار ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال: يا محمد، الوقت فيما بين هذين الوقتين، هذا وقت الأنبياء قبلك. أخرجه أحمد وأبو داود واللفظ له والترمذي، وصححه الألباني وغيره. إن الصلاة في الإسلام لها خصائص كثيرة، ولها شأن انفردت به عن سائر الأعمال الصالحة. من ذلك أن الله سمى الصلاة إيمانا، كما في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، لأن الصلاة تصدق عمله وقوله. وخصها الله تبارك وتعالى بالذكر تمييزا لها من بين شرائع الإسلام. قال الله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب، وتلاوته اتباعه والعمل بما فيه من جميع شرائع الدين. ثم قال: وأقم الصلاة. فخصها بالذكر تمييزا لها. وقوله تعالى: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة، خصها بالذكر مع دخولها في جميع الخيرات، إلى غير ذلك وهو كثير. وقرنت الصلاة في القرآن العزيز بكثير من العبادات، ومن ذلك قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وغير ذلك كثير. ومن خصائص الصلاة في دين الإسلام العظيم أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يصطبر عليها، فقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، مع أنه صلى الله عليه وسلم مأمور بالاصطبار على جميع العبادات، لقوله تعالى: واصطبر لعبادته. ولكن خصها الله تبارك وتعالى بالذكر في قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ومن خصائص الصلاة أن الله أوجبها على كل حال، ولم يعذر بها مريضا ولا خائفا ولا مسافرا ولا غير ذلك، بل وقع التخفيف تارة في شروطها، وتارة في عددها، وتارة في أفعالها، ولم تسقط مع ثبات العقل. فهذا من خصائص الصلاة في دين الإسلام العظيم، أن الله أوجبها على كل حال، ولم يعذر بها مريضا ولا خائفا ولا مسافرا ولا غير ذلك. يقع التخفيف طارة في الشروط، وطارة في العدد، وطارة في الأفعال، ولكنها لا تسقط أبدا مع ثبات العقل. ومن خصائص الصلاة أن الله تعالى اشترط لها أكمل الأحوال من الطهارة والزينة واللباس الحسن الطاهر واستقبال القبلة، مما لم يشترط في غيرها، واستعمل فيها جميع أعضاء الإنسان من القلب واللسان والجوارح، وليس ذلك لغيرها. ونهى أن يشتغل فيها بغيرها، حتى بالخطرة واللفظة والفكرة. ومن خصائص الصلاة أنها دين الله الذي يدين به أهل السماوات والأرض، وهي مفتاح شرائع الأنبياء. ولم يبعث نبي إلا بالصلاة. ومن خصائص الصلاة أنها قرنت بالتصديق، كما في قوله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. خصائص الصلاة في الإسلام كثيرة جدا لا تقاس بغيرها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.